بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين ما يتعلق بحقيقة الإيمان الشرعي عند السلف الصالح وهو محل إجماع كما ذكرنا، قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا الفصل يعقده بعض من كتب في كتب العقائد بالغيبيات أو السمعيات، فيذكر تحته كل ما يتعلق بالأمور الغيبية، سواء كانت هذه الأمور مما تتعلق بالأخبار عن الأمم السابقة أو أمور الغيب مما يتعلق بأشراط الساعة، أمور المستقبلة، أو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وأمور الآخرة مما يتعلق بالقبر وما بعده، إلى استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. إذن شرع المصنف في بيان الإيمان بالغيبيات أو ما يسمى بالسمعيات. غيبيات نسبة إلى الغيب وما غاب عنا وأخبرنا عنه وكان الخبر يقينا، يعني ثابتا من جهة الشرع. أو السمعيات نسبة إلى السمع، الدليل إما أن يكون سمعيا وإما أن يكون عقليا. والسمعي المراد به النقلي، يعني ما يقابل العقل، والنقلي قد يكون مما يتعلق بأمور لا تدرك بالعقل وهو ما يسمى بالغيب. حينئذ الواجب فيه كما ذكر المصنف التسليم والقبول دون التعرض لتكذيبه أو نحو ذلك. فيجب الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، من أحوال الأمم السابقة، أمور الآخرة، وعموم الأمور الغيبية، ولكن إذا صح بذلك النقل ما جاء بالقرآن هو ثابت واضح بين، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من شرط الصحة. ولذلك قال ويجب، عرفنا الوجوب أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أو ما أمر به أمرا جازما، وحينئذ يتعلق به من حيث القبول وعدمه. بعضه قد يكون من رد شيئا من هذه المسائل قد يكفر، وقد يكون فاسقا ولا يصل إلى حد الكفر، وهذه بالنظر إلى المسائل على حدة، بمعنى أنه إذا لم يمتثل هذا الأمر الواجب حينئذ قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا. كافرا كما لو أنكر البعث مثلا حينئذ يعد كافرا، ويكون فاسقا فيما إذا أنكر شيئا قد يكون فيه اختلاف بين أهل السنة والجماعة. إذن ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا شرعيا عينيا لمن بلغه. فالوجوب هنا يكون عينيا بمعنى أنه يتعلق بكل مكلف على حدة، وهذا إذا بلغه، وأما إذا لم يبلغه شيء حينئذ على القاعدة يكون جاهلا، وإذا كان كذلك حينئذ لا يتعلق به إثم ولا عدم. ويجب الإيمان أي التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت بالسمع، ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخل. وأما إذا كان للعقل فيه مدخل هذا يدخله القياس، وما لم يكن كذلك فلا يدخله القياس. وأمور الغيبيات بل المعتقد كله من أوله إلى آخره الأصل فيه أنه لا مدخل للعقل فيه، وإنما هو من جهة الاستنباط وفهم النصوص فقط عند التعارض من حيث التقديم والتأخير ومن حيث الجمع بين النصوص. وأما إنشاء مسائل أو إفراد مسائل بالحكم الشرعي فهذا لا يتأتى في باب المعتقد، وإنما يكون القياس في الفروع، الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك مما يصح فيه القياس، وهنا التسليم إنما يكون منصبا على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخل وصح به النقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإسرائيليات هنا في هذا المقام الأصل فيها على ما جاء في السنة أنها لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب. فتروى على حد قول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ذكره البخاري في تفسير باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ولكن لا يعتمد من حيث تأسيس معتقد لأهل السنة والجماعة بناء على ما ذكره بنو إسرائيل، وصح به النقل عنه، به يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ضمير يعود إلى ما النقل عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومفهوم ما صح كما ذكر فيما سبق، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه الحسن لذاته والحسن لغيره، حينئذ نقول ما صح المراد به ما قبل، فيقابل الصحيح الضعيف، فالموضوع والضعيف لا يقبل في هذا المجال، فلا تؤسس عقيدة على مثل هذه الأحاديث الضعيفة التي لا سند لها يثبت. فيما شاهدناه يعني بحواسنا أي ظهر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أمور الغيب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وظهر في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته، ويكون قد أدركه بعض أهل العلم أو يكون بعضه لم يقع بعد إلى هذا الزمن، لكن منها ما قد شاهده بعض أهل العلم كخروج النار مثلا من اليمن ونحوها. شاهدناه بالمشاهدة التي هي مدركة به بالحس، يعني ظهر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من أمر يتعلق بأشراط الساعة الصغرى أخبر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهو مما شوهد، لكن لا ينبني على هذا أنه يقبل إذا شوهده، وإذا لم يشاهد حينئذ لا يقبل، لا، وإنما يكون من باب التأكيد وقوة الإيمان واليقين بصدق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا شاهدناه أو لا وجب القبول، متى ما صح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديثا ثابتا وجب القبول سواء شاهدناه أو لا، أو غاب عنا الغيب كما سبق، كل ما غاب عنا وأخبرنا عنه وكان الخبر يقينا نعلم، أي هذا الذي شوهد أو غاب عنا ولم ندركه بالمشاهدة، أنه أي أنه ضمير يعود إلى المذكور حق يعني ثابت فيجب قبوله، وصدق لا كذب فيجب حينئذ تصديقه بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. هنا المصنف جعل الحكم كأنه منصب على السنة، مع أن بعض أشراط الساعة وبعض ما يتعلق بأمور الغيب هذه ذكرت في القرآن، فلم يذكر القرآن لماذا؟ لأن قبوله من حيث الثبوت هذا واضح بين، لا ينكره إلا زنديق كافر مرتد عن الإسلام، وأما من حيث الدلالة فبعضه دلالات قطعية لا يحتمل النقيض، حينئذ لا ينكره إلا كافر أو زنديق، وبعضه مما اختلف فيه من حيث الفهم وجاءت السنة مبينة موضحة، وإنما الشأن في السنة، لأن أهل البدع كما سبق معنا يفرقون بين المتواتر والأحاد، ومعلوم أن كثير من هذه الغيبيات إنما جاءت على ما يزعمون جاءت من طريق الأحاد، ولكونها متعلقة بالعقيدة، العقيدة لا تؤخذ إلا بالعقل أو المتواتر حينئذ لا تقبل، ولذلك كثير من المعتزلة الذين يحكمون العقل ومن نحى نحوه قديما وحديثا يشككون في كثير من المسائل المتعلقة بعذاب القبر وفتنة القبر وما يتعلق بأشراط الساعة من حيث الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج نحو ذلك، مما قد لو فتح المجال للعقل قد حينئذ العقل يرد شيئا من ذلك، لكن نقول المقام هنا مقام تسليم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عدم التشكيك، لأن العقول تقصر وهي قاصرة عن إدراك ما يكون في بين جنبي الإنسان من الروح ونحوها، فكيف بما يكون من عالم الغيب، فهذا من باب أولى وأحرى. إذن نص المصنف هنا وكأنه يريد السنة من أجل أن يعلق الحكم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان أحادا، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فحينئذ نقول الكل يقبل ويثبت أنه من أشراط الساعة أو أنه من أمور الغيب، ولا نرد ذلك بعقولنا لأن عقولنا قاصرة عن إدراك حقائق الأمور، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب القبول، نعلم أنه حق وصدق أي لا كذب ولو كان بطريق الآحاد، خلافا لأهل البدع الذين يفصلون في السنة بين متواتر وآحاد ثم يجعلون العقيدة منصبة على المتواتر دون الآحاد، وهذا باطل. وسواء في ذلك أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مما غاب عنه ما عقلناه، يعني أدركناه بعقولنا، يعني وضح لنا أن العقل لا يمنع منه، أن العقل لا يمنع منه، أو جهلناه يعني مقابل الإدراك وليس مقابل العلم. قال وسواء في ذلك ما عقلناه، يعني أدركناه بعقولنا والعقل لا يمنع منه، أو جهلناه بمعنى أن العقل لا يدرك ذلك الشيء وقد ينازع في ثبوت ذلك، لكن يأتي التسليم ويأتي الإيمان بالله جل وعلا. ولذلك قال ولم نطلع على حقيقة معناه، يعني كن ذلك الشيء، وحينئذ نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك لو نظر الإنسان في فتنة القبر مثلا وأنه يجلس ويسأل إلى آخره ويفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، هذا كله لو جعل العقل فيه مجال قد يناقش وينازع، لكن نقول سمعنا وأطعنا. ولم نطلع على حقيقة معناه، يعني كل ما ذكر من أمر الغيب. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى ببعض أو لبعض هذه الغيبيات، فقال رحمه الله تعالى مثل حديث الإسراء والمعراج. وكل ما سيذكره المصنف، بل هذا الباب كله قد أشبعه أهل العلم بالتصنيف على جهة الخصوص لكثرة المسائل الواردة فيها ولكثرة الأحاديث بل والآيات الدالة على كل ما ذكر. ولذلك جملة ما ذكره مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وإنما نازع في ذلك المعتزلة ومن كان على شاكلتهم. مثل ماذا؟ قال مثل حديث الإسراء والمعراج. الإسراء في اللغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء، مصدر أسرى يسري إسراء. حينئذ سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. والمعراج مفعال كالمفتاح، وهو في اللغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وذلك بعدما صعد حتى وصل إلى محل سمع فيه صريف الأقلام. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور، واختلفوا متى كان، فيروى عن ابن عباس بسند منقطع وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعين السنة في أي سنة كان، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي. فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة، وقاله ابن سعد وغيره، وجزم به النووي رحمه الله تعالى. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا، رواه الحاكم، فتكون حينئذ في ذي القعدة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، وقيل بست، وهذا يدل على أن الصحابة لم يعتنوا بحفظ تلك الليلة، ولو سلم بمعرفة تلك الليلة حينئذ لا يستلزم الاحتفال بالإسراء والمعراج. مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، كان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. هذه مسألة وقع فيها نزاع، هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ببدنه وروحه أم بروحه فحسب؟ الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم يقع على البدن والروح معا، كما تقول رأيت زيدا، فزيد هذا اسم يقع على الذات وعلى الروح، لا على الذات فقط دون الروح، ولا على الروح فقط دون البدن. فالعبد والإنسان ومثله زيد، إنما يقع على الذات، والذات تكون مصاحبة للروح. حينئذ ظاهر الكتاب، بل هو نص فيه، أن الإسراء إنما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة وببدنه وروحه معا. حينئذ من قال بأنه بالروح فقط أو أنه منام لا يقظة، هذا يعتبر قولا مخالفا لظاهر النص. ولذلك قال المصنف وكان يقظة، يعني وهو مستيقظ لم يكن نائما لا مناما. فإن قريشا أنكرته وأكبرته، أنكرت الإسراء والمعراج وجعلته أمرا كبيرا، ولذلك قالوا كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يزعم أنه أسري به إليه فأصبح فينا في ليلة واحدة. فنظروا إليه من جهة العقل ولم ينظروا إليه من جهة قدرة الرب جل وعلا. فإن قريشا أنكرته، فلو كان مناما هل تنكر قريش أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ جواب لا. ولو كان أبعد ما هو من بيت المقدس لا تنكره. إذا القريش لا تنكر المنامات، فلو كان مناما لا يقظة هل أنكرته؟ جواب لا، ولكنها أنكرته، فدل على أنها فهمت إنما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأنه ببدنه وروحه معا عليه الصلاة والسلام. إذن ولم تنكر المنامات، يعني ولا تنكر قريش المنامات، بمعنى أنها تسلم بأن الشخص قد يرى في منامه أنه ذهب إلى البيت المقدس، بل ما هو أبعد من ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالإسراء والمعراج، هو أمر قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده أحد، وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به، وحينئذ وجب قبوله لأنه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء نص في ذلك القرآني، بل جاءت سورة اسمها سورة الإسراء، دل على أنه حق واقع وأنه ثابت، فوجب الإيمان به. وقد تواترت الأحاديث بالصحيحين وغيرهما في بيان صفة الإسراء والمعراج وما يتعلق بهما، والمراد هنا أنه ثابت، لا نتحدث في تفاصيل ما يتعلق بما جرى في الإسراء والمعراج. ومن ذلك الغيب الذي يجب الإيمان به والتصديق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فقأ العين أو البثرة يعني شقها فخرج ما فيها، شقها فخرج ما فيها، فرجع أي ملك الموت إلى ربه فرد عليه، يعني الرب جل وعلا عينه. هذا أمر غيب، لو ترك للعقل لأنكر كما أنكرته المعتزلة، لكن نقول على القاعدة الغيبيات، لن نقول سمعنا وأطعنا، ما دام أنه ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فنثبت ذلك على وجهه. خرج البخاري في الصحيح لكتاب حديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه يعني جاء ملك الموت موسى عليه السلام صكه يعني ضربه على عينه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني لعبد لا يريد الموت. لما صكه علم أنه قد رده، وإذا كان كذلك قال أرسلتني لعبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، على ظهر ثور، فله بما غطى يده بكل شعرة سنة، يعني ضع يدك على ثور وعدد الشعرات التي تضع يدك عليها، حينئذ بكل شعرة يزيد في عمرك مقدار سنة. فقال موسى أي ربي ثم ماذا، يعني بعد هذه السنين التي أخذها من جهة ما أضع يدي، أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. إذن لا فرار، ولو زيد في عمرك بعدد شعر الثور لما تحت يدك فالموت قادم. ثم الموت، قال فالآن، ما دام أنه سيموت إذن الآن لا نحتاج إلى زيادة عدد من السنين، قال فالآن، قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وفي رواية عند أحمد ومسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب ربك أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. وفي رواية عند أحمد الطبراني كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، يعني قديم، لأنه قد يقول قائل كيف رآه؟ نحن ندرك الآن مثلا تجلس بين يدي المحتضر فتفارق روحه بدنه وأنت لا تراه ملك الموت، ولكن كان في السابق يراه الكل، بمعنى أنه يأتي عيالا، عيالا كما سبق يعني معاينة يشاهد. قال كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه ففقأ عينهم. هذا الحديث رده بعض المعتزلة لشبهة عندهم، أولا أنه لا يوافق العقل، ملك موت وبشر يلطمه ثم لا يقتص منه، حينئذ يقولون إذا كان موسى علم أنه ملك الموت فلطمه استخف به، وهذا باطل. وإذا فقأ عينه ولم يعلم لابد من القصاص ولم يقتص منه، إذن قالوا حديث ضعيف مع كونه صحيح البخاري، لكن المعتزلة كلهم من أول من أخيرهم لا يعول عليهم في هذا الباب، ولذلك اختلف في تكفيرهم، وأكثر أهل السنة على أنهم كفار لأنهم لا يحكمون شرعا، وإنما دينهم مأخوذ من العقل، فما رآه العقل مقدم، وما لم يره العقل ولو جاء في القرآن والسنة ولو أجمع عليه سلف الأمة ولو أجمع عليه الصحابة ولو جاء النص صريحا في القرآن أو صريحا في السنة لا يقبل. والمدرسة العقلانية الموجودة الآن هي معتزلة، المدرسة العقلانية التي الفرق السابقة التي سينص عليه المصنف المعتزلة والجهمية والمرجئة وغيرهم كلهم موجودون الآن، يظن بعض طلاب العلم غفلته أنها انتهت، والحديث عن المعتزلة وما يتعلق بهم ضيع وقت، تتكلم عن أناس قد شبعت منهم الدود في قبورهم، لا ليس الأمر كذلك، بل الأفكار باقية والمناهج موجودة كما هي. ولذلك الآن ثم ما قد يقال بأنه ثورة بعض المعتزلة، ولذلك كثر طباعة كتب المعتزلة سواء كانت العقدية أو غيرها، وسواء كانوا في لبنان أو كانوا في مصر أو غيرها، حينئذ نقول هذا يدل على أن ثم حركة قوية جدا، وهو ما يسمى بالمدرسة العقلانية موجودة في مصر والأردن وفي غيرها. على كل معتزلة أنكروا هذا الحديث. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، يقصد به المعتزلة، وقالوا إن كان موسى عرفه عرف ملك الموت فقد استخف به، وهذا لا يجوز، وإن كان لم يعرفه جهل ملك الموت فكيف لم يقتص له من فقئ عينه، ما اقتص له الله عز وجل. والجواب أجاب ابن خزيمة رحمه الله تعالى بجواب من أجل رد هذه الشبهة، فقال رحمه الله تعالى الجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وهذا معلوم، هذا واضح. لماذا؟ لأنه لو بعث وأرسل من أجل قبض روح موسى عليه السلام لما تأخر طرفة عين، لأن الأجل إذا جاء استوى فيه الأنبياء وغيرهم من الناس لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فلو كان كذلك لما تأخر هذه المدة، وإنما بعثه إليه اختبارا، يعني امتحانا واختبارا، وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت، بمعنى أن ملك الموت لم يأتي بصورته الحقيقية، وإنما رآه وإنما تمثل لموسى على صورة آدم إنسان، حينئذ رآه في بيته دون أن يستأذن منه فلطبه، هكذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، يعني شرع محمد صلى الله عليه وسلم وشرع موسى متحد في هذه المسألة، حينئذ لطمه على عينه ففقعها لأنه دخل دون إذن كما هو الشأن في شريعتنا، إذن أولا لم يأتي في صورته الحقيقية وإنما جاء في صورة إنسان، ثانيا لطمه لأنه دخل بيته بدون إذنه، ووافقه الخطابي وغيرهم. ولذلك أورد المحاشي لكم كلاما لابن حبان يحكي ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى، حيث قال: هذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق، وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: أجب ربك، أمر اختبار وابتلاء، لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه، يعني لو كان أجلا قد انتهى لما تأخر طرفة عين، كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراده الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين حينئذ فداه بالذبح العظيم، قد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، وكما جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام حديث عمر المشهور، فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى، فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام، وكان موسى غيورا فرأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يده فلطمه فأتت لطمته على عينه ففقي عينه التي في الصورة التي يتصور بها للصورة التي خلقه الله تعالى عليها إلى آخر ما ذكره. حينئذ الملك لم يأتي بصورته الحقيقية، ثانيا لطمه من أجل أنه دخل بيته على ما ذكره رحمه الله تعالى، وهذا الكلام فيه نظر، لأن ظاهر النص أنه أرسل ملك الموت وعلى ظاهره، وزيادة ما يقال بأنه إنسان وآدمي وشرعنا موافق لشرعهم هذا كله يعتبر زيادة على النص، أين نجده في الحديث؟ هو حديث واحد رواه البخاري مع الزيادات عند أحمد وغيره. حينئذ أسند الفعل إلى ملك الموت، يحتمل أنه لم يأتي بصورته الحقيقية ويحتمل أنه جاء بصورته الحقيقية، والأصل في الإسناد إنما يكون على حقيقته، وإذا كان كذلك فالأصل أنه يبقى على ظاهره. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة ولو كان ملكا ولو رآه على حقيقته وصورته الملكية امتحانا للملطوم، وعلى كل هذا أو ذاك نقول الله أعلم، لأن مستند هذه القصة أمر غيب نثبت ما دل عليه النص من لطم موسى لملك الموت، ثم نكف عما يتعلق بهذه القصة من الأمور التي تكون مع مجرياتها فيما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرد على أهل البدعة فإنما يكون بالتسليم، بأن يبين أن هذا من الغيب وهو واجب التسليم والقبول سواء أدركت عقولنا هذه المسألة من أصلها أو لا، ولنأتي نزيد على النص بأنه لم يكن ملك الموت إنما هو آدمي ثم لطمه لأنه دخل بيته، ما الذي أدرى أنه دخل بيته؟ بس كذلك، وحينئذ ما الذي أدرانا بأن شريعتنا مساوية لشريعة موسى في فقع العين إذا دخل بغير إذنه؟ وإنما هذا كله من باب الرد على المبتدع، هذا أشبه بالتأويل، لكن نقول يحتمل إذا جاء نص فلا إشكال، نقول كما جاء جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وكذلك الملائكة، نقول أثبتنا أنهم جاءوا في غير الصورة الملكية للنص، ولذلك لا يمتنع عقلا بل هو موجود حسا أنه قد يرى النبي سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم وغيره الملك على صورته الحقيقية، لا مانع، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على هذه في مرتين، حينئذ نقول ما دام أن العقل لا يمنع أن يرى ملك الموت في صورته الملكية حينئذ نثبت ظاهر النص على ما هو عليه. ولذلك عبارة النووي واضح بينة كأنه يثبت ظاهر النص ولا يرى أنه يؤول بما ذكر. قال: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانا للملطوم، يعني للملك. وقال غيره: إنما لطمه لأنه جاء ليقبض روحه من غير أن يخيره، لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير، فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن، قيل وهذا أولى الأقوال بالصواب. على كل هذا أو ذاك نحن نثبت ما دل عليه النص، ثم التعليلات التي يذكرها للعلم من الرد على أهل البدع نقول نحن كفينا بقاعدة العامة أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا النص وهو حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنثبت كما قال على الصلاة أرسل ملك الموت، فكما هو على ظاهره. إذا من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. وذكره المصنف في باب المعتقد هنا ردا على أهل بدعة، فالمعتزلة وغيرهم لا يرون التسليم لمثل هذه النصوص. حينئذ ذكر المصنف هذا من هذا الحديث في هذا الموضع. ومن ذلك أي الغيب الذي يجب الإيمان به أشراط الساعة، وأشراط الساعة يذكرها بعض العلم في هذا المقام وبعضهم لا يذكرها، وهي الكلام فيها طويل جدا، ولذلك أفردت به بالتصنيف. إنما نذكر لكل مسألة مما ذكره المصنف شيئا مما يتعلق به. أشراط جمع شرط وهو العلامة، والساعة أشراط الساعة، ساعة في اللغة الوقت أو الحاضر، والمراد بها هنا القيامة. ساعة مراد بها اللفظ شرعا، فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وهذه العلامات عند أهل العلم منها ما هو علامات صغرى ومن ما هو كبرى، أكثر ما يذكر في كتب المعتقد هي العلامات الكبرى. قال مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة إلى آخر ما ذكره. خروج الدجال فعال، يعني صيغة مبالغة مأخوذة من الدجل وهو الكذب والتمويه، وهو رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، يدعي الربوبية أي أنه الرب جل وعلا، فيجري الله على يديه أمورا من الخوارق فتنة وابتلاء للخلق. وجاء وصفه بالسنة بأنه أعمر العين اليمنى كأنها عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر مقطع كافر يعني كافر، يقرأها كل مسلم حتى الأمي الذي لا يقرأ يقرأ هذه كلمة. وهذه لذلك لا ندخل عقولنا، لو قيل بأن العقل له مدخل كيف يقرأها أمي لا يعلم يقرأها؟ قل نعم يقرأها، يجعله الله عز وجل قارئا ولا مانع من ذلك. وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. وخروجه ثابت بالسنة المتواترة والإجماع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة كما في الصحيحين، بل علم الأمة كذلك حيث قال قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، عوذ منه في كل صلاة، حتى قال بعض أهل العلم أنها واجبة، لأنه قال قولوا ثم قال إذا كان في أخذ فليستعذ، هذا أمر الأمر يقتضي الوجوب. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، رواه مسلم. وحذر منه صلى الله عليه وسلم وقال من سمع به فلينأى عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إذن خروج الدجال هذا من أشراط الساعة الكبرى، وهو أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فوجب الإيمان به سواء أدركه الشخص أم لا. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، في خلاف إعادة الضمير لكن المشهور أنه عيسى عليه السلام، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا، حكما وعدلا لا ينزل رسولا، لأنه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم رسول، وإنما هو حكم وعدل، ولذلك لا يقال كيف يقول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كيف خاتم النبيين وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان؟ قد ينزل لا رسولا، وإنما ارتفعت رسالته برفعه إلى السماء، حينئذ ينزل حكما وعدلا. وأجمع المسلمون على نزوله، أجمع المسلمون على نزوله عليه السلام، فينزل عند المغارة البيضاء في شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني بصره، فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد. باب لد هي بلدة قريبة من بيت المقدس، فيقتله ويكسر الصليب ويضع الجزية، ويضع الجزية حينئذ حتى يعطوا الجزية عن يد. هذا الحكم مغير ليس مطلقا إلى قيام الساعة وإنما إلى نزول عيسى، وهذا النص يعتبر مقيدا، لأنه قد يقال وهذه شبهة عند وقعت بعض أهل العلم، حتى إذا قيل بأن الجزية من شرع محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ جاء عيسى برفعها، هذا يعتبر نسخ، ولا نسخ إلا بشرع، إذن يكون رسولا. قال لا، جوابا يقال هذا الحديث ما جاء فيه بيان أن عيسى عليه السلام يبين الحكم في وضع الجزية يعتبر مقيدا للنص، إذن حتى يعطوا الجزية عيد إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، حينئذ صار من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أخبر بوضع الجزية هو نبينا على الصلاة والسلام، فيكون مقيدا للنص. وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ويحج ويعتمر، كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين. وروى أحمد أبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. إذن ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، ضمير يعود إلى الدجال، يعني يقتل الدجال. وجاء هذا كذلك من حديث النواس بن سمعان، فيطلبه أي يطلب عيسى عليه السلام الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. وكذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا في مسلم ضمن حديث طويل، فإذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وخروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، هل هما اسمان عربيان أم أعجميان؟ فيهما خلاف بين أهل العلم، اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأجي وهو للتراب، أو من أجيج النار وتلهبها، وواضح، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة، يعني وجب الإيمان بخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وهم من بني آدم وهم موجودون الآن، يعني نؤمن بوجودهم لأن الله تعالى يخلقهم في آخر الزمان. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إذا ذكر هؤلاء في القرآن. وذكر الله تعالى أن ذا القرنين جعل دونهم ردما لما قيل له عشان ما يكون بالسد، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إلى أن قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني ذلك الردم أو ذلك السد إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني خر. حينئذ هم موجودون خلف هذا السور كما جاء في النص. وخروجهم الذي يعد من أشراط الساعة لم يأتي بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها مثل هذه. حينئذ دل على أن بوادر خروج يأجوج ومأجوج قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزداد إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال، حديث الطويل السابق: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحدهم بقتالهم، لا يدان يعني لا قدرته، فحرز عبادي إلى الطور يعني اجمعهم، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية ويشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء، يعني لا يقون أحدا على وجه الأرض، لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليه من الشابهم مخضوبة دما، شاب أشبه ما يكون بسهم ونحوه، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني لا يجدون ما يأكلون، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف، نغف شيء من الدود ونحوه، حشرات تكون في أنوف الإبل ونحوها، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه للأرض فلا يجدون موضع شبر كثرتهم إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا كأعناق البخت، أعناق البخت، البخت الذي هو نوع من الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، رواه مسلم. هذا النص دل على أن خروجهم يكون موافقا لخروج أو نزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة كذلك تكون في آخر الزمان، وهي من أشراط الساعة الكبرى. الدابة في اللغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالكتاب والسنة ومحل إجماع في الجملة، يعني في أصل ثبوت الدابة هذا محل وفاق، وأما بعض المسائل المتعلقة بها كخروج ابن الصفا مثلا أو مع عصا موسى وخاتم سليمان هذا مختلف فيه، لأن الحديث الواردة فيها شيء من الضعف، فمن صححها أو حسنها حينئذ قال بها، ومن لم تثبت عنده وهو الظاهر أنها حديث ضعيفة فحينئذ لا يقول بها. وأما أصل خروج الدابة فهذا مجمع عليه، وأما بعض الصفات المتعلقة بها هذا محل النزاع، فخروجها ثابت بالكتاب والسنة ومحل إجماع السلف الصالح. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، قال من الأرض، دابة من الأرض، ما حدد أنها من الصفا أو غيره، حينئذ نقول هي تخرج من الأرض، وأطلق ما قال ناقة صالح أو أنها تشبه كذا البقر أو تشبه كذا، إنما قل دابة، والدابة كل ما دب على الأرض، حينئذ تخرج من الأرض قطعا لا تنزل من السماء. وقال من الأرض، ويحتمل أنها من جبل، يحتمل أنها من بطن الأرض وادي ونحوها، فنطلق ما أطلقه الله عز وجل. باب الغيبيات نقف مع اللفظ، نكون وقفين مع نفس الألفاظ ولا نتجاوز ذلك اللفظ، إلا إذا جاء نص واضح بين يبين المراد، حينئذ على العين والرأس. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تكلمهم، تتكلم، نعم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قلت قال تكلمهم، فكما قال الله عز وجل سمعنا وأطعنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قائل كيف دابة تتكلم، هل يعقل؟ قل نعم يعقل، أما في عقلك أنت قد لا يعقل، وأما في عقولنا التي تسلم للوحي فهو معقول، تكلمت دابة ولا إشكال فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة، رواه مسلم، رواه مسلم. وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل كالدخان ونحوه، وإنما ذكر أمثلة مما يستدل به على ما وراه، والمراد القاعدة العامة، أراد المصنف أن يبين قاعدة في باب الغيبيات من أشراط الساعة وغيرها، أنه يجب التسليم على المسلم بأن يسلم بكل ما قاله الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة، قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس حينئذ آمنوا، وذلك وقت انقطاع التوبة، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، متفق عليه، وهذا تفسير للآية السابقة. وأشباه ذلك مما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان والتسليم والقبول دون اعتراض بعقل وشيء من ذلك. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمره به وأمر به في كل صلاة، وأي من الإيمان باليوم الآخر، التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه. ولذلك قال حق، عذاب القبر ونعيمه حق، أي ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، إلى آخر السورة. هذه إنما تكون في شأن بيان قسمي أهل القبور، إما منعم وإما معذب. وعذاب القبر ونعيمه حق، حينئذ عذاب القبر ونعيمه مما تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوته، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته لأن العقل لا يدرك ذلك، إذ ليس للعقل وقوف على كيفية ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به دون بيان كيفيته، لأن عندنا أمرين: أولا وقوعه من حيث هو يعني حقيقته، ثم كيفيته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول ولم يخبرنا بالثاني، حينئذ نؤمن بما أخبر به ونفوض المعنى فيما لم يخبر به عليه الصلاة والسلام، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، وعلى هذا درج السلف الصالح ومحل إجماع. قال ابن رجب: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. قال: لا يعذبان. إذن أثبت أن هذين الشخصين في عذاب. قال أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه البخاري والنسائي، وكذلك أخرجه مسلم حديث أبي هريرة. وأمر به يعني بذلك الاستعاذة في كل صلاة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ. هذا أمر عند بعضهم أنه واجب، أنه من الواجبات، فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر في إثبات عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم واللفظ له والنسائي وأبو داود. وفتنة القبر حق، فتنة القبر حق يعني شيء ثابت، وسؤال منكر ونكير حق كذلك، وهو داخل في فتنة القبر. الفتنة في اللغة الامتحان والاختبار، وفتنة القبر مراد بها سؤال الميت ثلاثة الأصول أو ثلاثة المسائل التي يبتلى بها الخلق في قبورهم: سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، بأن تعاد إليهم أرواحهم. الأصل في الموت أنه مفارقة الروح للبدن، حينئذ إذا وضع في قبره تعاد إليهم أرواحهم، كما في حديث البراء الطويل وغيره، فتعاد إليه روحه غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره. فحياته البرزخية ليست عين حياته في الدنيا، ثم فرق بينهما. وفتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة، وهي محل إجماع كذلك بين أهل السنة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قول متعلق بقوله يثبت، هذا أولى ما يقال، بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني استمرارهم على هذه الأسئلة الثلاثة في الدنيا، وفي الآخرة أي في القبر، لأن الذي يجيب في القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك، هو الذي عمل بمقتضى هذه في حياته الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الآية، وهو حديث متفق عليه. إذن يثبت الله الذين آمنوا المراد بها في القبر كما جاء تفسيره في الصحيحين. والسائل كما ذكر المصنفون الملكان، سؤال منكر ونكير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه، ملكانه فيقعدانه، رواه مسلم. واسمهما كما قال المصنف منكر ونكير، مفعل وقيل منكر، لكن المشهور هو الأول، منكر ونكير، كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال حسن الغري، وحسنه كذلك الألباني، حسنه الألباني. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي حسنه الألباني: يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير، ومنكر ونكير مفعل وفعيل، مفعل واضح أنه اسم مفعول، ونكير فعيل بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول. من أنكر، أنكر، وكلاهما ضد المعروف، حينئذ كيف يقال بأن اسم الملكين منكر؟ ما المنكر إلا منكر، فكيف يسمى الملائكة بذلك؟ لا، المراد به هنا أنهما يقابل المعرفة، يعني لا يعرفه الميت، كما قال إبراهيم: قوم منكرون، منكرون جمع منكر، هو نفسه، حينئذ يكون هذا الوصف مقابلا لعدم المعرفة، وليس المراد أنه هو منكر في، يعني قبيح في نفسه، لا، إنما المراد أنه ليس معروفا عند الميت. وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما. والسؤال عام للمكلفين، قال المصنف هنا: وسؤال منكر. من الذي يسأل؟ نصوص الدالة على إثبات المسألة، السؤال والامتحان وفتنة القبر عامة، حينئذ نقول هو عام، هو عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وجمهور العلماء أن السؤال عام، عام للمؤمن المسلم وللكافر كذلك، وهو عام لمن كان في هذه الأمة وللأمم السابقة لإطلاق النصوص. وذهب ابن عبد البر أنه لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر، بخلاف الكافر، فالكافر لا يسأل عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى. لكن هذا القول كتاب السنة على خلافه، كتاب السنة على خلافه. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، يعني يضلهم عن الإجابة، لا يثبتون. والظالم هذا وصف يشمل الكافر ويشمل المنافق، والكافرون هم الظالمون كما قال تعالى. وفي البخاري: وأما الكافر والمنافق، بالواو، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، كافر ومنافق. ورجحه أيضا ابن حجر، وكذلك يفيد أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاصا بهذه الأمة كما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم كالحكيم الترمذي إلى أنه خاص بهذه الأمة، وتوقف ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وصاب أنه عام ولا يقيد بهذه الأمة دون غيرها. وأما غير المكلفين كالمجانين الصبيان فخلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنهم يسألون ومنهم من قال بأنهم لا يسألون، والنصوص محتملة، نصوص محتملة. لا يسألون لماذا؟ لأنهم غير مكلفين، الذي يسأل هو الذي يعاقب، والمجنون لا يعاقب والصبي لا يعاقب، فمهما فعل من أفعال فهذه غير مؤاخذ بها. وقيل مكلفون وقيل يسألون لعموم النصوص، لأن لم يستثن منها المجنون ولا الصبي. على كل المسألة محتملة بكون يسألون أم لا. ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي، وكذلك من مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. وهل النعيم الذي ذكره المصنف فيما سبق وهو داخل في فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، هل النعيم والعذاب على الروح أو على البدن فقط دون الروح أو عليهما معا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل روح الميت وبدنه الذي يعذب، البدن والروح معا، لكن الروح على جهة الأصالة والبدن على جهة التبعية، الروح على جهة الأصالة والبدن على جهة التبعية، أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم أو العذاب. ثم قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث بعد الموت حق، يعني ثابت في نصوص الكتاب والسنة، هو محل إجماع، من أنكره فهو كافر. والبعث في اللغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، إحياء الأموات من قبورهم يخرجون من الأجداث كما قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث المراد بها القبور. قال تعالى: قل بلى وربي لتبعثن لتبعثن، وهذا يدل على ماذا؟ على القسم، على أن البعث وهو إعادة الأموات، إحياء الأموات يوم القيامة، أنه أمر ثابت وقد أقسم الله تعالى على ذلك. وهذا قيام الساعة أو قيام القيامة الكبرى، إذ الناس في قبورهم يفتنون كما ذكر المصنف، ثم بعد ذلك تستمر بهم الحال إما في نعيم وإما في عذاب، إلى أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. وأما نعيم أهل الجنة في قبورهم فهو مستمر دائم، وأما عذاب الكافر في قبره فهو مستمر دائم. وأما الموحدون المذنبون الذين ماتوا على غير توبة، هذا قد يكون دائما وقد يكون منقطعا، فالاستمرار حينئذ نعيم المؤمن مستمر إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور، وعذاب الكافر كذلك مستمر إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور. وأما المؤمن الموحد الذي مات على معصية، حينئذ كما ذكرنا سابق أنه تحت المشيئة، فقد يؤاخذه الله عز وجل، حينئذ قد يصيبه من اللواء والشدة عند النزع ما يكفر به عن معاصيه، فإذا دخل القبر حينئذ لا يعذب، وقد لا يكفي في ذلك ما يصيبه من اللواء والشدة عند النزع ويحتاج إلى نوع عذاب في القبر، ثم قد يستمر وقد لا يستمر، والله أعلم بحال كل منهم. وهذا الذي ذكره المصنف، البعث بعد الموت هو القيامة الكبرى، إذ الناس في قبورهم يفتنون ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك للاستقرار في الجنة أو النار. قال القرطبي رحمه الله تعالى: القيامة قيامتان، صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان فهي خاصة من خروج روحه وانقطاع سعيه، يعني خاصة به، فكل من مات قامت قيامته، وهذا يكون بخروج روحه. الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة، حينئذ هذه عامة وهي التي عناها المصنف هنا. قيل: سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم، قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وروى مسلم مرفوعا: يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. إذن البعث ثابت كما ذكرنا، وهو المراد به القيامة الكبرى عند أهل العلم. والنفخ كما قال المصنفون: وذلك حين ينفخ إسرافيل. نفخ معروف، والصور في اللغة هو القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه، وإسرافيل كما هو معلوم أحد الملائكة الذين يحملون العرش. وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع، ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، يعني قبض الأرواح. والثانية نفخة البعث، ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث كما هو مشهور عند أهل العلم. وقيل: النفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، كما قال تعالى: ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وسميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة، والثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء، كما قال تعالى: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من حور العين وغيرهم، إلا من شاء الله، يعني ممن كتب الله عز وجل عليهم عدم الموت. الثالثة البعث والنشور لقوله: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، الآية التي ذكرها المصنف كذلك دليل على ذلك. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون، النسلان أو النسلان المشي السريع. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا مما قدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدنيا أنهم لا يبعثون منها. إذن هذا نص في إثبات قيام الناس من قبورهم وعودة الأرواح إليهم، قد اتفقت الأمة على ثبوته، وأن مخالفه يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. ثم قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مما يجب الإيمان به تسليم له دون تعرض له برد أو تحريف أو تأويل. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، وهذا المراد به إثبات والإيمان بالحشر. والحشر في اللغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم، والقضاء بينهم، فيجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لمجموعون، هذا هو حقيقة الحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. ولذلك قال: يحشر الناس، عمم فيشمل المؤمن والكافر ومن كان في حكمهم يوم القيامة، أي في يوم القيامة. حفاة جمع حاف هو الذي لا نعلى له، عراة جمع عال هو الذي لا يكون أو لا يكون عليه كسوة ونحو ذلك. غرلا أي لا ختان فيهم، بهما مراد به الذي ليس معه شيء، وذلك لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، متفق عليه. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معه شيء، الحديث رواه أحمد. فيقفون في موقف القيامة لقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، مقداره 1000 سنة، وفي آية أخرى 50,000 سنة، حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة الكبرى، وهذا فيه إثبات الشفاعة. وشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، وصلاحا شفاعة توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير يعني يكون بين اثنين، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشركه غيره، وعامة له ولغيره من الملائكة والأنبياء والمرسلين والموحدين. فالخاصة به شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله تعالى، ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، وكلهم يعتذر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله تعالى، فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده، وهي المرادة هنا، هذا النوع هو المرادة هنا، وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها، وهي المرادة بقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة حديث. وهذه شفاعة خاصة به، وهي مجمع عليها، حتى أهل البدع لم ينكروها، لا المعتزلة ولا غيرهم. والشفاعة الثانية الخاصة به هي أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، قد ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل المتفق عليه، وفي صحيح مسلم عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول شفيع في الجنة. هذا أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم. وقيل ثم شفاعة وهي زيادة الثواب وهي خاصة به، وقيل كذلك شفاعته في من استحق النار ألا يدخلها كذلك خاصة به، وشفاعته في عمه أبي طالب كذلك خاصة به. النوع الثاني العامة وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. هذا فيه تأبيد، فيه التأبيد، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، رواه أحمد، يعني الذين دخلوا من الموحدين وكانوا على كبيرة ونحو ذلك ولم يتوبوا قبل موتهم. والحديث صحيح. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون له عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم وفيه: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، يعني سودا، متفق عليه. وهذه الشفاعة ثابتة بالإجماع، ثابتة به بالإجماع، خلافا لمن أنكرها من أهل البدع. ويشترط لها شرطان: الأول إذن الله تعالى في الشفاعة، أن يأذن الله تعالى، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإن أذن له حينئذ جاءت الشفاعة. الثاني رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد من هذين الشرطين، الأول إذن، والثاني الرضا عن الشافع والمشفوع. فأما الكافر فالله عز وجل ليس راضين عنه، فلا شفاعة له، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة، ولن يشفع أحد ويتجرأ أن يشفع في الكفار، لكن باب المحال أنه لو حصل فلن تقبل منهم البتة. ويستثنى من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، رواه مسلم. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفاعة في كافر، لأن أبا طالب مات على كفره وهو خالد مخلد في النار، لكنه خفف عنه العذاب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص به عليه الصلاة والسلام، وخاصة بعمه أبي طالب فقط. قيل: لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعما جاء به. إذن فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا عام وهو مخصوص بالنص الذي ذكرناه. إذن حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يأتي الرب جل وعلا لفصل القضاء ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسبهم، هنا أضاف الحساب إلى الله عز وجل، وهذا هو السنة. والحساب هو إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم، أن يطلع الرب جل وعلا العباد على أعمالهم التي أحصوها في هذه الدنيا، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، الحديث رواه أحمد. وأجمع المسلمون على ثبوته يوم القيامة، محل إجماع. وصفة الحساب للمؤمن أن الله تعالى يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق يفضحون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر. والحساب ثابت وعام كذلك لجميع الناس، إلا من ورد في حقهم الاستثناء بالنص كالسبعين ألفا الذين جاء فيهم النص أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، من هذه الأمة خاصة، منهم عكاشة بن محصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حديث متفق عليه صحيحين. وعند أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد سبعين ألفا، يعني يدخل سبعون ألف ومع كل واحد سبعون ألف. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. وأول من يحاسب هذه الأمة لحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى بينهم قبل الخلائق، متفق عليه، فأول الأمم تحاسب. فهذه الآية أو هذا النص يدل على أن هذه الأمة آخر الأمم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهي أول من يحاسب لقوله المقضى بينهم قبل الخلائق. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة، لحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه طبري بسند لا بأس به. والمراد الصلاة هنا ليس في الاتيان بها وعدمها، لأن تارك الصلاة كافر، وإنما المراد بها الإتمام، هل أنقص شيئا من الواجبات أو لا. ولذلك قال: وإن فسدت، إن صلحت، يعني هذا وصف لشيء موجود، وإن فسدت هذا وصف لشيء موجود، إذن الصلاة آت بها، إذ لو لم يأتي بها فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا محل وفاق كما مر معنا. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، إذا من حقوق الله تعالى الصلاة، ومن حقوق الخلق الدماء، لحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، ثم قال: وتنصب الموازين، تنصب، نصب الشيء أقامه ورفعه، والموازين جمع ميزان، أصل ميوزان، قلبت الواو يعني، لأنه مأخوذ من الوزن، وهو في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، ميزان معروف. وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. والأصل فيه أننا نثبت لفظ الميزان ونثبت له الكفتين، ومع ذلك فنسكت عنه، نسكت عنه ولا نثبت حتى اللسان، قد ذكره المصنفون كغيري، لكن هذا فيه شيء من التمثيل. وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، إجماع السلف في إثبات الميزان، لكن ما الذي يوزن ونحو ذلك، هذا مما وقع فيه نزاع. فأصل المسألة مجمع عليها، وأما بعض الفروع فهذه مختلف فيها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهي الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه، وأجمع السلف على ثبوته. وهو ميزان حقيقي، يعني ليس بشيء معنوي كما رده بعض المبتدعة إلى العدل، قالوا: ونضع الموازين أي العدل، ثقيلة في الميزان أي العدل، هذا باطن، لأن الميزان شيء غير العدل، وهذا لفظ عربي وهذا لفظ عربي، حينئذ يفسر بما جاء في النصوص. وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث صاحب البطاقة توضع في كفة وهذه في كفة أخرى، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إذا تقابلتا. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. وهل هو ميزان واحد أو متعدد؟ جاء في النصوص في القرآن ونضع الموازين، فمن ثقلت موازين جمع ميزان، وجاء في الحديث ميزان ثقيلة في الميزان، إذن جاء متعددا مجموعا وجاء واحدا، فاختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أم أنه متعدد. ففي خلاف بين أهل العلم، قيل متعدد بحسب الأمم، لكل أمة ميزان خاص بها، أو الأفراد لكل شخص له ميزان خاص به، أو الأعمال لكل عمل ميزان خاص به، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، لم يرد الميزان في القرآن إلا مجموعا، فأقل الجمع ثلاثة، حينئذ ثلاثة موازين فأكثر. وأما إفراده في الحديث السابق ثقيلة في الميزان، فالمراد به باعتبار الجنس، لأن أل قد تدخل على المفرد فيراد به الجنس، حينئذ ثقيلة في الميزان أي في الموازين، ثقيلة في الميزان أي في الموازين. وقيل هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، اعتبار الموزون. وعلى كل النصوص محتملة، النصوص محتملة، وإذا كان كذلك فلا نجزم، وإنما نقول أمر يحتمل أنه ميزان واحد لكل الأمم، أو ننظر إلى التعدد ونضع الموازين يحتمل أنه لكل أمة ميزان، لكن لا نجزم بأحد هذه الأقوال، بل نقول كلا الأمرين محتمل والله أعلم. والذي يوزن العمل لظاهر النصوص السابقة، وقيل صحائف العمل، الصحائف ليس العمل نفسه، لحديث البطاقة لأنها سجلات وهي التي يكتب فيها العمل لا العمل نفسه، وقيل العامل نفسه، هذه ثلاثة أقوال. قيل العمل، وهذا لا مانع منه لأن عمل عارض يعني شيء معنوي، صلاته توزن، كيف توزن صلاته ولا يوزن هو؟ نقول الله عز وجل يجعل هذا العمل جوهرا أو جسما، وهذا لا مانع منه، كما يكون كما سيذكر المصنف الموت، الموت شيء معنوي فيجعله الله عز وجل في صورة كبش أملح فيذبح، إذن الموت شيء معنوي جعله الله تعالى في صورة شيء محسوس، كذلك العمل شيء معنوي وقد يجعله الله عز وجل في صورة شيء محسوس، ولا مانع يفعل ما يشاء. وقيل العامل نفسه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن هو الرجل نفسه لا يزن، إذن يوزن، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إذن هذا النص دل على أن الكافي أو صاحب العمل يوزن بنفسه، متفق عليه. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، العمل والصحائف والعامل نفسه، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار كأنه للأعمال، يعني إذا وزنت الصحائف لزم منه وزن الأعمال، صحائف ما الذي كتب فيها؟ كتب فيها العمل، فإذا وزنت الصحائف وزنت الأعمال، إذا لا تعارض بينهما. وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العثيمين أنه جمع حسن، والظاهر أنه يقال أنه جاءت نصوص تدل على أن العمل يوزن، ونصوص تدل على أن العامل يوزن، ونصوص تدل على أن الصحائف توزن، ونثبت هذه كلها والله أعلم، فلا نرجح هذا مع ذلك. وهل هي موازين متعددة أو مفردة يحتمل هذا وذاك والله أعلم، فنثبت ما أثبته النص. وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين، النشر في اللغة فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها، إظهار صحائف الأعمال يسمى نشرا. والدواوين جمع ديوان مفعال، وهو في اللغة الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم، وأما في الشرع فالمراد به بها الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل، يسمى ديوانا، يعني الصحائف نفسها تسمى ديوان، تنشر يوم القيامة، يعني يفتحها اقرأ كتابك كما جاء في النص. فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، فتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فالآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سوف يحاسب حسابا يسيرا لأنه أخذ كتابه بيمينه، أي سهلا بلا تعسير، فلا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة. حساب اليسير مراد به عرض الأعمال دون السؤال والمناقشة عنها، يعني فعلت وفعلت وفعلت ولا يقال له لما فعلت ولما فعلت، حينئذ صار عرضا للأعمال دون مناقشة وسؤال، هذا يسمى الحساب اليسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: أفليس قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. متفق عليه. حساب اليسير هو عرض الأعمال دون مناقشة. وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب يعني يرجع إلى أهله مسرورا، أهله في الدنيا أو في الجنة، في الجنة ليس عندنا دنيا، وينقلب أن يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا مرتبطا بما أعطاه الله عز وجل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قيل بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك، فسوف يدعو ثبورا يعني خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا، يصلى سعيرا، سعيرا هذا اسم من أسماء النار. إذن تتطاير الصحف، صحف الأعمال بعد نشرها، فمنهم آخذ بالأيمان، ومنهم آخذ بالشمال، ومنهم آخذ من وراء ظهره. وأيضا قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره. فنوع هنا النبي صلى الله عليه وسلم الآخذ إلى ثلاثة أنواع: بشماله، واضح أنه بالشمال، وراء ظهره الشمال تنزع وتكون من وراء ظهره، حينئذ نثبته على هذه الثلاثة الأحوال. وبعضهم أول قال بشماله وراء ظهره هي نفسها مرحلتين، إما بالأيمان وإما بالشمائل، والشمائل إنما تنزع وتكون وراء الظهر، لكن النص هنا فيه تنويع إلى ثلاثة أقسام. وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وأجمع المسلمون على ذلك. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: ها أم اقرأوا كتابيا، والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. ثم قال المصنف: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. ميزان عرفنا المراد به، قال له كفتان، تثنية كفة، وكفة الميزان ما يجعل فيها الموزون، الشيء الذي يجعل فيه الكفة، هذا يسمى كفة، فله كفتان، لكن الله أعلم بحالها كيف هي. ولسان هو ما يكون بين الكفتين، وهذا يحتاج إلى إثبات، وإنما هذا فيه شيء من التمثيل، فيه شيء من التمثيل. لماذا؟ لأنه قياس على ميزان الدنيا، وليس الأمر كذلك، وإنما نثبت الميزان وأن الأعمال توزن به أو العمل أو الصحائف، ثم هذا الميزان من صفاته أن له كفتين، ثم نسكت بعد ذلك عما يتعلق به من لسان ونحوه. توزن به الأعمال، كأن المصنف هنا يميل أن الذي يوزن هو الأعمال، وعلى ما ذكرناه في الخلاف السابق قد يوزن كذلك صحائف الأعمال أو الشخص نفسه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن هذه شرطية، فمن ثقلت موازينه يعني من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، ولو بواحدة ثقلت موازينه، وإنما تثقل الموازين برجحان الحسنات على السيئات، فأولئك هم المفلحون. فأولئك مشار إليه باب التعظيم، فأولئك هم المفلحون جمع مفلح، وهم الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. ومن خفت موازينه أي ثقل سيئاته على حسناته مقابل له، فأولئك هذا من باب التحقير ليس من باب التعظيم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة في جهنم خالدون، خالدون في جهنم، خالدون أي ماكثون فيها دائمون مقيمون، دائمون مقيمون. فدل ذلك على أن الميزان ثابت، وأن الذي يوزن به هنا في هذا المثال أو في هذه الآية هو الأعمال، كأن المصنف يميل إلى أنها مطردة. ولنبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه أي آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. هذا الحوض ثابت ومحل وفاق بين أهل العلم، وهو في اللغة الجمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، حاض الماء يعني الشخص نفسه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبدأ من أول اليوم إلى آخره، ليس في وقت دون وقت آخر، ودل عليه السنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم، متفق عليه وهو محل إجماع. وصفة الحوض كما جاء بكثير من النصوص طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، يعني ليس من جهة أطول من جهة، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو في أحدهما، وهو موجود الآن لقول صلى الله عليه وسلم وإني لأنظر إلى حوض الآن، رواه البخاري، أو موجود كما قلنا الشأن فيه يأجوج ومأجوج. واستمداده من الكوثر لقول صلى الله عليه وسلم أعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة يسيل في الحوض، الكوثر في الجنة، إن أعطناك الكوثر قيل الخير الكثير، وقيل الذي هو نهر في الجنة ويصب فيه في الحوض وهو يكون خارج الجنة. رواه أحمد، قال ابن كثير وهو حسن الإسناد دون المتن. إذن قوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة هذا ثابت بالنص والإجماع. ثم ذكر من صفاته ماؤه أشد بياضا من اللبن، يعني هو أبيض بل هو أشد بياضا وأحلى من العسل، وأنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار، يعني يعبرونه حتى يجاوزوه، ويزل عنه الفجار، يزل يعني يسقطون فيه في النار. والصراط حق أي ثابت، الصراط في اللغة هو الطريق، وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، فسرها ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، هذا قسم من رب جل وعلا. وفسرها ابن عباس وغيره بالدخول في النار لكن ينجو منها. وقال صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، متفق عليه، وأجمع أهل السنة على إثباته، وهو دحض مزلة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وروى أحمد نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يمرك البرق، ومنهم من يمرك الريح، ومنهم من يمرك أجاوج الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ولا يعبر الصراط يعني ينتهي منه ويتجاوزه إلا المؤمنون. ولذلك قال المصنف يجوزه الأبرار يعني المؤمنون، أما الكافر لا، ويزل عنه الفجار يعني يسقطون في نار جهنم. ولا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيمر المؤمنون كطرف العين، كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في جهنم، متفق عليه، على قدر أعمالهم. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، لقول صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، رواه البخاري. إذن الصراط حق، يجوز أن يعبره الأبرار، ويزل أن يسقط عنه الفجار. ثم قال رحمه الله تعالى ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، كما ذكرناه سابقا، وهذه عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما أي سودا، فيدخلون الجنة بشفاعته، يدخلون الجنة بشفاعته كما سبق معنا. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات يعني في الخروج أو خروج أهل الكبائر من النار. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا فيه شرط لقبول الشفاعة أنها يكون الشافع والمشفوع مأذونا لهما، ثم يكون في من رضي الله تعالى عملهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهم من خشيته يعني من خوفه ورهبته مشفقون، يعني مشفقون خائفون من خشيته جل وعلا. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين كما ذكرناه فيما سبق، إلا ما استثني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وسبق هذا. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، والجنة والنار، جنة لغة البستان الكثير الأشجار، وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، والنار في اللغة معروفة، وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين. قال المصنف مخلوقتان يعني الآن، فنؤمن بأن الجنة أعدها الله عز وجل للمتقين، وأن النار أعدها للكافرين، ولذلك قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، والإعداد هو التهيئة، هيئها جاهزة مخلوقة. ولقول صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف إني رأيت الجنة، رأيت الجنة فرآها، فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، حديث متفق عليه. إذن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فناء هو الإعدام، يعني الجنة باقية لا تفنى أبدا، والنار كذلك باقية لا تفنى أبدا، وهذا محل إجماع، محل إجماع بين السلف، لقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، والتأبيد إنما يكون في المستقبل. والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة في القرآن، وأما في النار فذكر التأبيد، تأبيد النار في ثلاثة مواضع، في النساء قوله تعالى ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه كلها تدل على أن الجنة وكذلك النار مؤبدة أبد الآباد. فالجنة مأوى أوليائه، جنة مأوى أولياء، مأوى أي محل نزل مكان أوليائه، وهم كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي لقول تعالى أعدت للمتقي، حينئذ علق الحكم على متقين فدل على أنها ليست محلا لغير المتقين. كذلك قال تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، إذا من لم يؤمن فالجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والنار عقاب لأعدائه وهم كل كافر شقي، أعدت للكافرين وهو مشتق دل على أن غير كافر لم تعد له، وأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين شقوا هذا وصف، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم ما هم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم يعني لا ينقطع عنهم البتة ولا في ساعة من الساعات، مبلسون أي آيسون من كل خير، آيسون من كل خير. والنار في أسفل سافلين، قول تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. ثم قال المصنف ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. والمراد به هنا حقيقة الموت وهو الفناء، وليس المراد به ملك الموت، المراد الموت هو نفسه، الموت زوال الحياة، كل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، يعني لا يدرك بالبصر، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا محسوسا مجسما، ويذبح بين الجنة والنار، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، الكبش هو الذكر من الضأن، وأملح قالوا ملح الكبش ملحا خالط بياضه سواد فهو أملح وهي ملحا، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، يلهمهم الله عز وجل ما رآه سابقا لكن الله عز وجل يلهمهم وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، يقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، خرجه البخاري رحمه الله تعالى. إذن يؤتى بالموت مراد به حقيقة الموت الذي هو الفناء وهو أمر معنوي، وليس المراد به ملك الموت، في صورة كبش أملح فيذبح، وهذا فيه تأكيد على أن أهل النار مخلدون أبدا الآباد إذا ليس عندهم موت، وكذلك أهل الجنة مخلدون أبدا الآباد فليس ثم موت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، هذا شروع في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق بحقوق أصحابه. أفضل الخلق عند الله تعالى الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كما ذكر ذلك ربنا في كتابه بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أفضل الخلق هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن أفضل الخلق الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم وهم خمسة، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه. وصلاتهم خلفه ليلة المعراج أو ليلة الإسراء، صلى خلفه صلوا كلهم خلفه في تلك الليلة ولا يتقدم إلا من كان أكمل وأفضل. ثم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل. ثم موسى بعد إبراهيم، لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم. ثم نوح وعيسى، ولا يفاضل بينهما، لا يلزم بالمفاضلة بينهما، لأن لكل منهما مزيا. إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، أما نوح وعيسى فلا يفاضل بينهما. ذكر المصنف شيئا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منها قول خاتم النبيين، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، يعني ختمت به النبوة فلا نبي بعده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. غريب أن بعض الهنود سمى ابنه لا، ثم قال: ولا نبي بعدي، نبي بعدي. الثاني: وسيد المرسلين لما سبق. والثالث: بقول: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا واضح بين. فحينئذ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته، والآية التي ذكرناها دليل عليه. رابعا أشار إليه بقوله: ولا يقضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعته، وهذا كما سبق شفاعة العظمى الكبرى. خامسا: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته لما سبق، يعني في نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهذا عام. حينئذ أمته هي أسبق أمة في دخول الجنة، لا يدخل أحد من الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا: صاحب اللواء الحمدي، كما قال: صاحب لواء الحمدي، يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واللواء كما هو معلوم على حقيقته، ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم، وما من نبي يومئذ آدم، فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي، قد روى الأولى والأخيرة مسلم. سابعا: صاحب المقام المحمود، والمقام المحمود هذا معطوف على لواء، فهو صاحب المقام المحمود، أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو ما يحصل يوم القيامة من الشفاعة العظمى وغيرها. والحوض المورود، أي وصاحب الحوض المورود، والمراد الحوض الكبير الكثير وارده، أما مجرد الحياض فقد ورد في حديث فيه نزاع بين أهل الحديث أن لكل نبي حوضا. التاسعة والعاشرة والحادي عشر: إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعته، ثلاثة صفات، لحديث أبي أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخرا. رواه الترمذي. ثاني عشر: أمته خير الأمم، أمته خير الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأما قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانهم، ليس على الإطلاق، وإنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم على الإطلاق، وأني فضلتكم على العالمين مراد عالم زمانهم. طيب، أمته خير الأمم، أصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، أفضل أمته أبو بكر الصديق. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.